زاد للإعلام تقدم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية فيها أصل عظيم وهو محاسبة النفس الذي أمرنا الله أن نجريه على نفوسنا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد هو محاسبة الإنسان لنفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا أنفسكم راقبوها وحاسبوها جاهدوها وعاتبوها، والله قائم على كل نفس بما كسبت، محاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت. وأرباب الإيمان عرفوا أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر، وتحققوا أنه لا ينجيهم إلا لزوم المحاسبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيام حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. عباد الله، إننا يجب أن نكون مع أنفسنا كما يكون التاجر مع شريكه يحاسبه محاسبة دقيقة. ينبغي أن نكون مع أنفسنا في المحاسبة كما يحاسب الشريك صاحب المحل إذا سلم إليه البضاعة، ثم يناقشه عن كل شيء من السلع: ماذا عملت في هذه وماذا عملت في هذه، ويجرد معه الحساب. فيقول الإنسان لنفسه: ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فإذا فني فني رأس المال، ووقع اليأس وحصلت الخسارة. فيقول الإنسان لنفسه: يا أيتها النفس، احسبي أنك توفيت ثم قد رددت، ماذا كنت ستعملين؟ اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك، ولا تدعيها فارغة من الكنوز، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك، ثم تبقين وعندك حسرة لا تفارقك، فألم الغبن وحسرته لا تطاق. وقد قال بعض أهل العلم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فينبغي الحذر من الله عز وجل بمحاسبة النفس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فينظر الإنسان ماذا ادخر لنفسه من الأعمال الصالحة ليوم المعاد والعرض على الله. وإذا كنا محاسبين على كل شيء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن علم أنه مسؤول عن كل شيء حاسب نفسه. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، ليكن منظرك في الزينة زينة الأعمال يوم تعرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. فمحاسبة النفس قبل العمل أن يحاسب الإنسان نفسه عندما يخطر بباله عمل أو يفكر في عمل، فيقول لنفسه: هل الإقدام عليه أنفع أو تركه أنفع؟ قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وعمل ما هم به، وإن كان لغير الله تأخر ووقف. هذه المحاسبة قبل العمل، هل هو في صالحي أو ليس كذلك؟ وهل إذا كان في صالح النفس هل أعمله لله؟ هل معي نية الإخلاص أم لا؟ وبعد العمل يحاسب نفسه بثلاثة أنواع: الأول المحاسبة على التقصير في الطاعة، والثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خير له من فعله، والثالث المحاسبة على الأمر المباح أو المعتاد لما فعله، هل أراد به وجه الله أم لا؟ هل أخلصنا فيها؟ هل تابعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا سنسأل عن كل عمل عملناه يوم القيامة، حتى الطاعات والعبادات، لما وكيف؟ لما عملته وكيف عملته؟ هذا في الطاعات. والأشياء التي ما عملناها نحاسب أنفسنا في عدم عملها لو فاتتنا فنقول: كيف فاتتنا؟ والأشياء المباحة نحاسب أنفسنا: هل احتسبنا الأجر فيها أم لا؟ لأن احتساب الأجر في المباحات باب عظيم من أبواب الأجر. ولذلك كان السلف يقولون: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فاحتساب الأكلة والنومة والمباحات احتساب أجرها عند الله فيه نفع عظيم للمسلم. ثم على الإنسان في أصول محاسبته لنفسه، ومحاسبة النفس لها أصول، كما أن للمحاسبة المالية أصول، محاسبة النفس لها أركان، كما أن المحاسبة المالية لها أركان. فإذا أردت أن تحاسب نفسك يا عبد الله فانظر من الجهة التالية: قايس ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت. قايس ماذا فعل الله لك وماذا فعلت أنت لله. لقد أنعم عليك وأعطاك سمعا وبصرا وقلبا ونفسا ونفسا، وأعطاك ما في الأرض تأكل من رزقه، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم انظر ماذا فعلت أنت له في المقابل، ماذا فعلت وبماذا قابلت النعم. وقايس بين الحسنات والسيئات، قايس بين الحسنات والسيئات، لأن التقصير إذا حصل في الحسنات لأجل الشكر مشكلة، وإذا وقعت سيئات في مقابل النعم مصيبة. وهذه المقايسة لا تنتج إلا من ثلاثة أشياء: حكمة يكتسبها العبد يؤتيها الله عز وجل من يشاء، لأن المقايسة والموازنة تحتاج إلى حكمة ورجاحة عقل. وثانيا سوء الظن بالنفس، فإن الإنسان إذا أحسن الظن بنفسه اطمأنت وتركت العمل، فيجب أن يسيء الظن بنفسه. وثالثا أن يميز النعمة من الفتنة، أن يميز هل هذه نعمة أم هذا استدراج ونقمة. إن الذي يفرق بين هذه وهذه أناس قليلون، فكل علم صحبه عمل يرضي الله فهو نعمة، وإلا فهو حجة على الإنسان. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعة لله فهو نعمة، وإلا فهو نقمة واستدراج وحجة على الإنسان. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب فهو نعمة، الوقت نعمة، وإلا صار حجة ونقمة. وكل ثناء من الناس إن رافقه تمعن في العيوب وبذل للنصيحة للخلق والخضوع للرب والذل والانكسار وعدم الاغترار فهو نعمة، وإلا صار حجة ونقمة. وهكذا فليتأمل العبد هذا الموضع الخطير ويتبين مواقع المحن والمنن، فإذا ميز بين المنة والمحنة فهو فقيه. ومن أركان المحاسبة أن يميز الإنسان ما لله عليه، أن يميز الإنسان الحقوق التي عليه ليقوم بها، يلتزم بالطاعة ويجتنب المعصية، أن يعرف الحلال من الحرام، أن يعرف المباح. وهذا يحتاج إلى علم، لأنه بدون علم ربما وقع في الشيء يظنه حلالا فإذا هو حرام، وقد لا يكون معذورا بالجهل لأنه سيسأل يوم القيامة لماذا لم يتعلم، لماذا لم يتعلم. ومن أصول المحاسبة أن تعلم أن كل نعمة وكل طاعة، كل طاعة قمت بها فهي نعمة من الله تستوجب طاعات أخرى شكرا على تلك الطاعة التي أنعم الله بها عليك. وأن تعلم علم اليقين أن كل طاعة لله عز وجل ربما يدخل عليك العجب والاغترار بها، فلا تطمئن إلى ما عنيت من الطاعات، فإن الشيطان قد يزين لك أنك من أعبد الناس وأنك قمت بها على الوجه المطلوب. فينبغي أن يستغفر الإنسان ربه بعد العمل الصالح أيضا، وهذا نادر من الناس من يفهمه. الناس يفهمون أنه يستغفر إذا أذنب، وفقهاء أهل العلم يفهمون أن بعد الطاعة استغفار. لماذا؟ لأنها قد تكون جارية على غير السنة، قد يكون حصل خطأ في التنفيذ، قد يكون داخلك عجب بعد القيام بالطاعة، ولذلك شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات. بعد السلام من الصلاة أول عبارة بعد انتهاء العمل الصالح، أول جملة أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد صلاة الليل قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فبعد أن يقوم الليل إلى قرب الفجر يجلسون قبل الفجر يستغفرون الله، فبعد قيام الليل السنة الاستغفار. وفي الحج قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في مزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. موقف عرفة بما فيه من نزول الرب ونزول ملائكته وعظيم منته والدعاء والابتهال والاستغفار والعبادة وما حصل في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، إذا به ربنا يقول بعد الإفاضة من عرفات استغفر الله، يأمرنا أن نستغفر الله بعد عرفة. وبعد الوضوء ماذا يشرع للإنسان أن يقول؟ إنه ذكر من أذكار الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كلها طاعات وجهاد ودعوة وتعليم وبر وقربات، ومع ذلك يقول الله لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد أداء الرسالة والقيام بأعبائها أمر الله رسوله بالاستغفار. وهذا شأن من عرف الله، هذا شأن من عرف الله، فإنه يستغفر بعد القيام بالطاعات، فكيف يكون استغفاره إذا عصى الله؟ فكيف بمن لا يستغفر حتى بعد المعصية؟ التوبة تحتاج إلى محاسبة أيها الإخوة، محاسبة قبلها تؤدي إلى وجوبها وقيامك بالتوبة، ومحاسبة بعدها تقتضي المحافظة على التوبة وعدم الرجوع إلى السيئات. وقد بلغ حال سلفنا في المحاسبة مبلغا عظيما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا أي بستانا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط أي البستان. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن، والله لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذبنك. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه ويشتهيه فيحاسب نفسه ويقول: هيهات، حيل بيني وبينك، هيهات، ماذا أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ وهكذا لا يزال يحاسب نفسه حتى في الشهوات المباحة، يوقفه القرآن فيفكر فيما سيقدم عليه. قال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، الإنسان الذي كان أمره فرطا قد أضاع نفسه، وعسى مع ذلك أن تجده حافظا لماله مضيعا لدينه. وهكذا يحافظون على الدنيا ويضيعون الدين، فأين المحاسبة؟ هذا الإنسان الذي وصفه الله بقوله وكان أمره فرطا، رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا من الذنوب التي سبق وأن عملها والتفريط، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدة. قال سفيان بن عيينة قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي؟ أي شيء تريدين؟ قالت: إذا كنت في ذلك الموقف أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا الأمنية. فقلت لها: فأنت الآن لازلت في الأمنية فاعملي. وكانوا رحمهم الله تعالى يوقفون أنفسهم في المشاهد، عندما يتعرض للإنسان الفتنة، عندما يكون في الموقف الصعب يحتاج إلى وقفة قوية مع نفسه. لما دنا الصفان من بعضهما في الغزو بين المسلمين والروم، سمع الأسود بن كلثوم يقول لنفسه، يقول داعيا ربه: اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك والشهادة في سبيلك، فإن كانت صادقة فارزقها ذلك، وإن كانت كاذبة فاحملها عليه، وإن كرهت فاجعل ذلك قتلا في سبيلك. ثم تقدم فقات فتوضأ وصلى ركعتين وقال: تقول العجم هكذا استسلام العرب. فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قتل، رحمه الله تعالى. ووقف رجل من المسلمين يقول: عبد الله بن قيس الغفاري، كنا في غزوة فحضر العدو وصيح في الناس في يوم شديد الريح، فإذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه يخاطب نفسه فيقول: أي نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، وأطعتك فرجعت. ألم أشهد مشهد كذا وكذا، أي من المعارك، فقلت لي: أهلك وعيالك، فأطعتك فرجعت. والله لا أعرضنك اليوم على الله عز وجل، أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم. فحمل الناس على عدوهم، فكنت في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على المسلمين فانكشفوا، فكان يحمي ظهورهم. ثم هكذا وهكذا من الكر والفر، لم يزل دابه حتى خر صريعا في سبيل الله، رحمه الله. وماذا فعل قبل هؤلاء عبد الله بن رواحة؟ لما قتل جعفر بن أبي طالب نادى الناس: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمراء وعين أميرا بعد أمير، لما كان يعلم من شدة العدو وكثرته. وكان عبد الله بن رواحة في جانب العسكر، معه ضلع جمل منهشة، ولم يكن قد ذاق طعاما قبل ذلك بثلاث، فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنيا. ثم تقدم فقاتل فأصيبت أصبعه فارتجز: هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. يا نفس إلى أي شيء تشتاقين؟ إلى الأمة والعبد، هم أحرار لوجه الله. ثم تقدم يقاتل ويقول: يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشد الرنة، الجمال قليلة اللحم. وتقدم فقاتل حتى قتل، رحمه الله تعالى. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم في المواقف الصعبة. والإنسان إذا تعرضت له امرأة، إذا وقع في جو معصية، يحتاج إلى محاسبة شديدة، أن يوقف نفسه في تلك اللحظة لينظر ما هو العمل في الخطوة القادمة، وكيف يريد أن يراه الله في هذا الموقف. نسأل الله تعالى أن ينعم علينا بمحاسبة أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في المواقف التي تحبها، ونسألك أن تجنبنا ما تكره، إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كان السلف يحاسبون أنفسهم بمقارنتها بمن هو فوقهم من أهل الطاعات. فكان مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. لو كان للذنوب رائحة ما قدر أحد أن يجلس إليه. ومر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم قال لنفسه: ما لك تسألين عما لا يعنيك؟ ومتى بنيت أو لم تبنى لأعاقبنك. فألزمها بصيام. وهكذا كانوا يحاسبون أنفسهم، كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمات. إذا كان الله تعالى قد قال قاتلوا الذين يلونكم، فإن النفس عدوة في الداخل لم تبرز بعد، ومجاهدة العدو الداخلي أولى من مجاهدة العدو الخارجي. قاتلوا الذين يلونكم، فالأعداء الذين يلوننا أمرنا بمقاتلتهم، فكيف بالعدو في الداخل؟ النفس الأمارة بالسوء. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. عباد الله، ينبغي أن نحاسب أنفسنا، وبالمحاسبة نكتشف الأخطاء ونكتشف الثغرات ونقلع عن الذنوب والسيئات ونشتغل بالطاعات. قال المسلم: يا ويح نفسي من تتابع حوبتي، لو قد دعاني للحساب حسيبي. فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري، حذرا يهيج عبرتي ونحيبي. واستدركي ما فات منك وسابقي، سطوات موت للنفوس طلوبي. وابكي بكاء المستغيث وأعوي لعوال عان في الوثاق غريبي. هذا الشباب قد اعتللت بلهوه، أفليس ذا يا نفس حين مشيبي. هذا النهار يكر ويحك دائبا، يجري بصرف حوادث وخطوبي. هذا رقيب ليس عني غافلا، يحصي علي ولو غفلت ذنوبي. أوليس من جهل بأني نائم نوم السفيه وما ينام رقيبي. عباد الله، إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوم لقائه ممن رضي عنهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر نفوسنا من الشح والبخل والحقد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، إنه سميع مجيب. ونسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير، وأن يوفقنا لإعمار الأوقات بالطاعات، وأن يوفقنا ويوفق أولادنا في هذه الامتحانات في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. واحفظوا أولادكم رحمكم الله في أيام الاختبارات، والبنات بالذات، فإن الفساد الذي يحصل في أيام الامتحانات أعظم من فساد السنة كلها. حين انتهاء الامتحان والفترة بين الامتحانين، أوصوهم وأدبوهم وراقبوهم وعلموهم وعظوهم وقفوهم الآن قبل أن يقفوا حججا عليكم يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذهم من قرناء السوء، ومن كل شر وفتنة، من فتن الدنيا ومن فتنة الكرة التي فتنت الناس في هذه الأيام. فالطلاب ما عادوا يعرفون كيفية المذاكرة، يقعد أحدهم على كرسيه تحت ضغط أهله يتقلب تقلبا كأنه يقلى قليا بالمقلاة، ونفسه مع الشاشة وما فيها وأخبار الرياضة، ما عرفوا مصلحة دنياهم فضلا عن أن يعرفوا مصلحة دينهم. وترى أحدهم يقول: الاختبارات في كل فصل وفي كل سنة، وكأس العالم في 4 سنوات مرة. وهكذا يجيبون آباءهم وأبناءهم، وأشغلت بعض الزوجات بولائم لا طاقة لها بها من اجتماع أصدقاء زوجها على تضييع الأوقات. لقد أصابت هذه الحمى يا عباد الله، لقد أصابتنا في مقتل والله. قيل لشخص قبل صلاة المغرب: الصلاة؟ فقال: المباراة. فقيل: ومتى تصلي؟ قال: بين الشوطين. من لم يصلي الليلة جماعة في المسجد المغرب والعشاء فهو عاص لله، قدم هوى نفسه على طاعة الله ورسوله. فانظر يا عبد الله أين أنت، لا تنظر إلى الكرة من الخارج، وانظر إليها من الداخل. فإن في داخل الكرة لو عقل من عقل الجواب الصحيح على مقدارها وحجمها. الفراغ هي فارغة من الداخل، وهي كذلك والله مشغلة، إنها يوم القيامة محزنة، وهؤلاء المجانين يركضون خلفها 90 دقيقة يلهثون وراء بيضة إبليس دون كلل أو ملل، يشغلون 100 الملايين. وهكذا تضيع لله طاعات، وتضيع أعمار، وتضيع أوقات. فأين محاسبة النفس في هذه الساعات؟ عباد الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك؟ أليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفعك. فهل هذا مما ينفعك؟ أجب الآن قبل أن تجيب غدا. احرص على ما ينفعك، فهل هذا مما ينفعك؟ وبعض العقلاء مع كثرة الضغوط وما هالهم من السماع قد رضخوا وأدخلوا أجهزة ما كانوا ليدخلوها من قبل في بيوتهم تحت ضغط الواقع وكلام الناس. أين العقول؟ أين العقول؟ ضاعت العقول. ولذلك ينبغي أن نشتغل بما ينفعنا وأن نترك ما يضرنا، فإن الموت آت يا عباد الله. قبل أيام حصلت حادثة، حصل لشيبة حادث سير فأصيب بشلل فرقد في المستشفى، ثم أتاه الموت فذهب إلى الله تعالى، فجاء المعزون ومنهم 2 من أقاربه من الرياض إلى الشرقية للعزاء، فحصل لهما في الطريق حادث فتوفي أحدهما فورا وتوفي الآخر بعده بساعات في المستشفى. فدفن الشيبة، صلي عليه الظهر ودفن في قبر، ودفن قريبه الثاني بعدما صلي عليه العصر في القبر الذي بجانبه. ولما مات الثالث في الإنعاش صلي عليه المغرب ودفن 3 في يوم في ساعات متقاربة، قبورهم بجانب بعضهم. وقد سمعنا من الميتات بالسكتات والحوادث في الأيام القليلة الماضية ما فيه عبرة. أمسك بالفنجان في المجلس يشرب ثم توقف وقال لمن بجانبه امسكه عني، وشهق شهقة خرجت فيها روحه في الفنجان يشربه. فأين إذن المحافظة على الأوقات والأعمار والاستعداد ليوم المعاد؟ اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم بصرنا بما ينفعنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدونك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.